دكتور عادل عبد المقصود، ويقول أو اللواء عادل عبد المقصود يقول: الأصالة يحذر العسكري من الصمت عن ممارسات فلول النظام السابق. هاجم حزب الأصالة المحسوب على التيار السلفي المجلس العسكري بعد تباطؤه في كشف حقيقة الأحداث المؤلمة التي حدثت أمام مجلس الوزراء خلال اليومين الماضيين، والتي راح ضحيتها مئات المصابين وتسع شهداء، طبعا هم بقوا 10، نتيجة العنف المفرط وإراقة دماء الشعب دون تقديم المسؤولين عن الأحداث للمحاكمة. وأكد حزب الأصالة في بيان له أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو سرعة المحاكمة الشفافة لكل من تورط في إراقة دماء الشعب المصري قبل الثورة وبعدها. البعض بيقول بأن الأحزاب الدينية خاصة الأصالة والنور وحزب الحرية والعدالة وما إلى ذلك منشغلة كل الانشغال بمسألة الانتخابات وتنأى بنفسها عن الحديث عن العملية السياسية وما يحدث في مجلس الوزراء. هذا البيان وأمثاله يؤكد على أن هذه الأحزاب ليست بعيدة أبدا عن المشهد، وإنما حرصها على أن تكون الانتخابات تكتمل إنما هو حرص على إتمام هذه العملية الديمقراطية كما يرى البعض الآخر. أيضا تأكيد على تتابع دور العلماء. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تصرح المجلس العسكري مسؤول عن قتل المصريين، تصريح ورد على لسان الدكتور علي السلوس، وتؤكد من خلاله الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح على أن المجلس العسكري الحاكم هو المسؤول الأول بين يدي الله تعالى ثم أمام الشعب المصري عن مواجهة أعمال العنف والقتل المتكرر ضد الشعب المصري، متوجة بخالص العزاء لأسر ضحايا أو متوجهة بخالص العزاء لأسر الضحايا من القتلى والمصابين، ومطالبا المجلس العسكري بتعويض أسر القتلى والمصابين بشكل عاجل. يا ترى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والهيئات العلمية والمجالس العلمية دورها في مثل هذه الأزمات هيبقى إزاي؟ ده برضو هيبقى على المحاور اللي هنتكلم فيها النهاردة مع شيخنا الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي عضو مجلس شورى العلماء. الخبر المفجع في الحقيقة واللي يعني أدمى قلوب ليس المصريين فحسب، وإنما كل العالم وكل الغيورين على العلم والنهضة العلمية في مصر، المجمع العلمي، هذا الصرح الذي لم يكن أحد يعرفه، لم يكن الضوء مسلطا عليه من قبل هذه الأحداث، وما لم يعرفه المصريون أن هذا المجمع أنشئ عام 1798، أحد أعرق المجامع العلمية والتراثية التي تحفظ تراث مصر العلمي منذ مئات السنين، لم يعرفه المصريون إلا بعد أن احترق، ويا للفاجعة. المثقفون المصريون في تصريح لهم يقولون: المجمع العلمي يضم كتاب وصف مصر النادر طبعا، وحرقه جريمة لا تغتفر. أدان مثقفون وأساتذة التاريخ إحراق المجمع العلمي المصري، ذلك المجمع الذي يعتبر من أقدم المؤسسات العلمية في العالم كله، حيث أنشئ عام 1798، أي منذ أكثر من 200 سنة، على أكتاف علماء الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت. وكان للمجمع المصري 4 شعب هي الرياضيات والفيزياء والطب والزراعة والتاريخ. وفي عام 1918 أصبح مهتما بالآداب والفنون الجميلة وعلم الآثار والعلوم الفلسفية. وبالمجمع المصري مكتبة تضم نحو 40,000 كتاب من أمهات الكتب، أهمها على الإطلاق كتاب وصي أحرق في ضمن ما أحرق المجمع العلمي، هذا الصرح الشامخ الذي كان يمثل صورة مصر العلمية الرائدة، ولا يكاد إحراقه يقل أهمية أبدا عن إلقاء مكتبة بغداد العريقة في نيل في نهر دجلة، ومرور التتار عليها حتى سودوا بمداد الكتب هذا النهر، ولا يقل أبدا إحراق المجمع العلمي عن حرق مكتبة الإسكندرية في الماضي، لا يقل أبدا هذا الحدث عن سابقيه. وسيذكر التاريخ أنه في عام 2011، في أواخر 2011، تم إحراق واحد من أبرز وأهم المؤسسات والصروح العلمية على أرض مصر، المجمع العلمي، ولا عزاء للمصريين. خبرنا اللي بعد كده: مشيعو شهيد الأزهر يطالبون الطيب بجلب حقه. طبعا كلنا عرفنا أن كان أحد أبرز الضحايا في أحداث مجلس الوزراء الشيخ عماد عفت، اللي كان أمين دار الإفتاء ورقم 2 في دار الفتوى بعد رئيس لجنة الفتوى في الأزهر، وهو رجل محسوب له أنه أحد الباحثين المجدين والذي كان له العديد والعديد من الإسهامات في المكتبة الإسلامية، وشارك في الثورة المصرية منذ بدايتها، وهو رب أسرة ورجل معروف له بالعقلانية والوسطية. قضى نحبه في أجواء غامضة وغريبة أثناء تواجده في محيط مجلس الوزراء في هذه الأحداث الدامية الذين شيعوه طالبوا بحدة في شيخ في الجامع الأزهر، طالبوا شيخ الأزهر أن يجلب له حقه، وأكدوا أنهم لن يسكتوا أبدا على دم الشهيد الشيخ عماد عفت. في ظل هذه الأجواء ما زالت المطالب الفئوية متجددة، توقف حركة قطارات وسط الدلتا بسبب اعتصام عمال السكة الحديد بالغربية. كلام ده كان يوم الحد امبارح، خرج العديد من عمال السكة الحديد احتجاجا على تفاوت نسب الحوافز بينهم وبين عمال المسافات القصيرة والطويلة، وخرجوا وجلسوا على قضبان السكة الحديد لكي يؤكدوا أنهم معتصمون ومعترضون على سياسات هيئة السكة الحديد بالغربية. يا ترى ما هي الحاجة الآن في هذا التوقيت أن نتحدث عن اعتصامات ومطالب فئوية أخرى والبلد ما زالت تحترق ولم تكد عجلة الإنتاج تتحرك، على لسان الدكتور كمال الجنزوري الذي لم يمسك بزمام السلطة إلا منذ أسبوعين فقط، ثم بدأت هذه الأحداث تتوالى. يمكن الشيخ وحيد قال لي قبل ما ندخل الهوى أنه مجلس الوزراء وهو قرأ الخبر ده أسقط فوائد القروض المستحقة على الفلاحين، وأيضا أضاف نسبة زيادة في رواتب المعلمين بنسبة 50%، قرارات جريئة وقرارات محتاجينها في الوقت الحالي، ومع ذلك ما زالت المطالب الفئوية تطل برأسها. هذا المشهد الغامض والملتبس والذي لا يكاد أحد يعرف كيف يحلله، سنحاول سويا أن نحلله مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، ولكن بعد فاصل سريع جدا ابقوا معنا. أحداث متوالية ومتسارعة ولا يكاد أحد يعرف ما هو المخرج والسبيل للخروج من هذا النفق المظلم الذي يراد لمصر كلما خرجت من واحد أن تدخل في أخيه. شيخ الحبيب شيخ وحيد بن عبد السلام بالي، أرحب بك معنا في هذه الحلقة من الإسلام والحياة. كما عودتنا دائما أنت متابع للأحداث عن كثب ولك رؤية متميزة ليس كغيرك من العلماء والدعاء، وكذلك يعرف المشاهد كيف أنت تستطيع أن تستخرج العبر والعظات والفوائد والدروس التي نخرج بها من مثل هذه الأحداث وغيرها. حين اجتمعنا وجلسنا نناقش أحداث مسبيرو كان لك تصور واضح، وهو أن هناك من يريد أن يعبث بأمن البلاد ويريد أن يفسد ويخرب، وعلينا ألا ننساق وراء هذه الدعاوى. أيضا في كثير من الأحداث التي تلتها كان لكم نفس الموقف. تعليق حضرتك في البداية على أحداث مجلس الوزراء وكيف ترى تسارع وتيرة الأحداث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حقيقة المتابع للأحداث الآن يرى أمورا واضحة وإن كانت غامضة على البعض. حينما نزل الإسلاميون في ميدان التحرير كانت أعدادهم رهيبة ولم تحدث إصابة واحدة. لماذا؟ لأنهم نزلوا للمناداة بمبدأ معين وحفظوا الأمن وخرجوا. لكن لما نزل هؤلاء القوم أمام مجلس الوزراء، أولا أشكالهم وأعيانهم غير معروفة. قالوا الإخوان المسلمين: أهؤلاء الذين أمام مجلس الوزراء منكم؟ قالوا لا. قالوا للسلفين: هم منكم؟ قالوا لا. قالوا الجماعة 6 إبريل: هم منكم؟ قالوا لا. كل القوى السياسية تبرأت. أي إذن من هؤلاء؟ هذا سؤال يحتاج إلى بحث وتأمل، من هؤلاء ومن وراءه؟ هذه واحدة. الثانية، هؤلاء منذ أسبوعين أو أكثر جالسين، شباب جالسين منذ أسبوعين، هذا وراه زوجة وأولاد، ونحن نعرف ظروف مصر الآن، من الذي يطعمهم ولماذا يجلس هنا؟ هل هذا الشاب الذي يترك زوجته وأولاده ومعظمهم يعني أناس محتاجين إلى العمل، هل هؤلاء فعلا قد مولوا من أجل أن يقفوا هنا؟ احتمال. الأمر الثالث، لما قبضوا على مجموعة منهم فوجئنا بأشياء غريبة، فلان نجار، فلان حداد، فلان نقاش، فلان كذا وفلان كذا. الله، إذن هؤلاء العمال وهذه الفئة المعينة تجمعت وجلست هنا أسبوعين كاملين. من الذي يرعاها؟ من الذي يعطيها؟ ومن الذي حرضها؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي ذاك القس الذي نزل في أول أمس في المطار وشكوا أن معه أموال واكتشفوا فعلا وكشفوا فوجدوا معه 5 مليون دولار.
قس في لوباتير جميل،
5 مليون دولار، لا أذكر اسمه، 5 مليون دولار. العجيب أن الاتصال جاء على القنوات، على قناة الناس وقناة الحكمة، يقول رأيته بنفسي ورغم ذلك لم يحرر له محضر. هذا الذي دخل بهذه الكمية الكبيرة من المال واكتشفت، لماذا لم يحرر له محضر؟
والرجل ده على فكرة هو برضو اللي كان يقف وراء أحداث مسبيرو وضالع فيها بشكل تحريضي مباشر.
نعم، هذه شخصية مشبوهة في مصر.
نعم،
هذا الرجل موجود، وجد بعدها بيوم في ميدان التحرير، تمام، يلتقي ببعض الناس لقاءات غريبة جانبية. هذه مسائل تعطينا إيحاءات. الأمر الآخر والمهم أن الشيخ عماد عفت نازل إلى هذه المنطقة، الله أعلم يهدئ الناس أو نازل إيه، الله أعلم، فيصاب ويصاب غيره كمهندس أو مدرس أو طبيب، نازل رجل شريف يريد أن يهدئ الوضع فيضرب، لكن البلطجية أو النسلسي لم يمت منهم أحد. إذن هذه قضية واضحة بينة، هذه عصابة تفتعل مع بعضها مشاكل وتهيئ للناس أنهم يريدون مصلحة مصر وهم لا يريدون إلا الخراب والدمار كما شهد المصريون كلهم وجميع القوى السياسية. فإذا نزل أحد اصطادوه، هذا أمر يحتاج إلى تأمل أيضا.
هذا التأمل يا شيخنا، يعني كل هذه الإيحاءات أليست من المفترض أنها تضع علامات استفهام أمام المسؤول الأول عن حماية أمن البلاد وهو المجلس العسكري؟ يعني لماذا المجلس العسكري، وهي أسئلة مشروعة، لم يقم بكشف هؤلاء المحرضين؟ لديه أجهزة استخبارات، لديه أجهزة أمن، لديه وزير داخلية يشهد له بالكفاءة، لديه الكثير والكثير. ما الذي يجعل حتى المجلس العسكري في مؤتمر الصحفي الذي يقوم به اليوم يقول هناك جهات وهناك أفعال وهناك أطراف؟ لماذا يترك الأمر بهذا الغموض؟ البعض بدأ يتشكك حتى في المجلس العسكري نفسه أنه يعني متواطئ في ظل هذا التباطؤ وهذا التخذيل وهذا الغموض، يعني المشهد ملتبس
بلا شك. هذا الكلام كلام جميل، وهذا يدور بخلد كل مصري وكل متابع لهذه الأحداث، لكن تعالوا لنضع المقدمات أمام بعض الناس ليروا الصورة أو المشهد كاملا أولا، ثم نبدأ فنشترك معنا ومع المشاهدين في القصة. المسألة الثانية التي أمامها علامة استفهام أيضا، هؤلاء القوم بدأوا أمام مجلس الوزراء 5-16 وبدأوا اعتصاما عاديا، وتركهم المجلس العسكري وتركتهم الشرطة. مجرد ما هؤلاء 20 أو 30 أو 50 بدأوا يرموا الحجارة أو الملتوف أو بلتوف على مجلس الوزراء، هذه جريمة. السؤال، لماذا لم يتحرك المجلس العسكري في هذه اللحظة؟
صحيح،
المجلس العسكري عنده أمن مركزي ضخم، أكثر من 500 ألف عسكري. كم الشباب دول؟ 100 150. عنده أمن دولة كان 1,200,000، الآن بعد التصريحات وكذا
الأمن الوطني
مليون.
عنده القوات المسلحة نفسها،
عنده الشرطة العسكرية، عنده الحرس الجمهوري. يعني المجلس العسكري يستطيع أن يقبض على هؤلاء، لا أقول يظلمهم، يقبض عليهم كلهم في نصف ساعة، ثم يجلس يحقق معهم. من أثبت تورطه حكم، ومن أثبتت براءته خرج. لماذا تركه المجلس العسكري إلى هذا الحد ويرمون البلوتوث على المجلس على
خاصة المساحة يعني قليلة، مش كم كيلو متر يعني مربع ولا حاجة، ده حاجة بسيطة جدا، مجرد شارع وشارع جانبي. يعني وكم مبنى
يعني يمكن تطويقه بسهولة،
الجيش المصري
يمكن تطويقه بسهولة ويمكن القبض عليه. الأمر الآخر، كيف يسمح لهم أن يقتربوا من الكنوز العلمية لهذه المكتبة العلمية العامرة وحرقها؟ وهذه المكتبة كان يقول بعض الناس فيها كتب، لا لا، فيها أسرار أخرى.
صحيح،
يعني فيها كتب علمية وفيها أسرار أخرى. هذا يذكرنا بالحريق الذي اشتعل في وزارة الداخلية في قسم المعلومات الإلكترونية،
حريق موجه.
لماذا ترك الأدوار العليا والأدوار السفلى وشب الحريق في هذه في هذا القسم، قسم المعلومات؟ وكان آنذاك التحقيق مع العدلي، والتحقيق جاري مع الضباط، ويحترق هذا القسم الدقيق الذي قد يثبت إدانة هؤلاء أو براءتهم، وتأتي الأخبار بأن سلوك الكهرباء ومس كهربائي واشتعل وكذا. هذه مسائل ما أظن أنها تمر هكذا على عقول المصريين العاديين، فضلا عن الأذكياء منهم والعباقرة وكلهم كلهم مفكرون. فنقول إن هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، وهذه الإيحاءات وهذه الوقائع التي نذكرها الآن تدلنا على أن هناك تواطؤ وهناك تباطؤ في مثل هذه الأشياء. السؤال الآخر، يأتي بعض الناس وبعض الشباب، أين الإسلاميون مشغولون بكذا، لماذا لم يأتوا معنا في مجلس الوزراء؟ طبعا الإسلاميون درسوا الوضع عن كثب وقالوا لا يمكن أن ينزل الإسلاميون، المسألة مدبرة والخطة فشلت. كان المفروض أن يحترق، أن ينزل الإسلاميون يجر فتاة إن كانت حقيقة ولا لا ويشعلونها، فيأتي الإسلاميون انتصار الإسلام فيمتلئ الميدان بالإسلاميين فتحترق المكتبة العلمية ويحترق مجلس الوزراء، ويتهم الإسلاميون بحرق مجلس الوزراء وحرق المكتبة. الإسلاميون لا يستحقون أن يأخذوا هذه الأصوات في مجلس الشعب، هؤلاء هم الإسلاميون، هؤلاء هم الإسلاميون، لماذا تنتخبون الإسلاميين؟ وهذا بعد المرحلة الأولى من الانتخابات، وزاد الضرب والاحتراق بعد المرحلة الثانية، وينادوا على الإسلاميين انزلوا يا إسلاميون، ويسلطون بعض الناس يتصلون على القنوات ويقولون أين الإسلاميون الذين ننتخبهم، لماذا لم يأتوا إلى مجلس الوزراء؟ لمسائل يجب أن يفهمها الإنسان العادي. لا، الإسلاميين أذكى، الإسلاميون أذكى وأعلى وأفهم منها، من أن تندرج، أن يتدرجوا ويستدرجوا، عفوا يستدرجوا إلى مثل هذه الأشياء أو الكمائن المنصوبة لهم. إن الإسلاميين يقفون ويبينون أن هذا الأمر بلطجة، والتعدي على مجلس الوزراء هذا جريمة يجب أن يعاقب من يفعله. هؤلاء ليسوا ثوار، ومجلس أمناء الثورة تبرأ فيهم واحد من ثوار 25 يناير.
صحيح.
إذن إذا ثبت كل هذا، لماذا لا يمكن، لماذا لا يقبض عليه؟ لماذا؟ لماذا يتباطأ المجلس العسكري في القبض عليه؟
يعني إذن حضرتك بتحمل المجلس العسكري كما يحمله الكثيرون المسؤولية كاملة عما يحدث في البلاد. طيب، هذا الطرح تحديدا ولأجل غيره أيضا ولأجل مسلسل التعامل مع كثير من الأزمات التي حدثت في مصر، خرج البعض ليقول نحن كنا محقين حين طالبنا أن يرحل المجلس العسكري فورا ويتنحى عن ممارسة العملية السياسية التي فشل فيها بإجماع الكثيرين، وعلى المصريين أن يختاروا من يدير شؤونهم في هذه الفترة، وأنهم لا يضمنون أن المجلس العسكري يحقق لهم الانتقال السلمي للسلطة.
نعم، ينادي بعض الناس بذلك، لست معه، لست معه في هذه المنادى. السؤال، المجلس العسكري الآن يسلم السلطة لمن؟ من الذي يتحملها؟ هذه مسؤولية الدولة، رواتب، مشروعات، مؤسسات ضخمة، مؤسسة عسكرية، مؤسسة أمنية، مؤسسة تعليمية، مؤسسة اقتصادية، كل هذه المؤسسات يسلمها لمن؟ ومن الذي يستطيع أن يديرها؟ هذه واحدة. الأمر الآخر أن المجلس العسكري وضع ستة أشهر في مسألة انتقال السلطة ليست كثيرة، وهذه الستة أشهر لها آليات معروفة، يعني مجلس الشعب ثم انتخاب مجلس الشورى ثم وضع الدستور، وضع الدستور في شهر أمر صعب جدا، وضع الدستور ثم انتخاب رئاسة ثم نقل السلطة. هذا كلام جميل، كان يجب على الجميع إذا حينما ظهر هذا البرنامج الواضح وخطة الطريق الواضحة التي أعلنها المجلس العسكري أن ينتظروا وتسير الدولة في النظام الديمقراطي والنظام الحر، يختار الناس من يختارون، حتى إذا جاءوا إلى الرئاسة ورفض المجلس العسكري أن يسلم، حينئذ ستقوم مصر عن بكرة أبيها بالوقوف في وجه المجلس العسكري.
البعض يا شيخنا بيتهم الإسلاميين أن هم لديهم شيء من الانتهازية، وده حضرتك أشرت في معرض الحديث عن الأحزاب والحركات الإسلامية إلى بعض هذا، لكن البعض يقول الإخوان والسلفيون يعني سال لعابهم على مسألة المرحلتين السابقتين من أنهم بدأ صعودهم ونجمهم عاليا في البرلمان، وبدأوا يشعرون أن لديهم مكاسب ويخافون على هذه المكاسب أن تضيع من خلال الانخراط في مثل هذه الأحداث والتورط فيها، ويريدون الحفاظ على الانتخابات. هل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن كل من يتحمل مسؤولية الآن في مصر مع ظروفها الوضع الحالية لا يمكن أن يكسب شيئا. أولا العيون كلها متطلعة إليه، لا يمكن أن يرتشي، لا يمكن أن يأخذ كأعضاء مجلس الشعب السابقين كانوا يأخذون أراضي ويأخذون قطعات، هذا لا يمكن أن يأخذ شيئا
بالجملة.
لا يمكن أن يأخذ شيئا، العيون متطلعة إليه، القضاء كله ناظر إليه، إذا لم يأخذ شيئا ماذا سيكسب؟ الأمر الآخر أن هؤلاء المصريين أو هؤلاء الإسلاميين ما أتوا بتعيين، وإنما اختارهم الشعب. ومعنى اختيار الشعب أي أن الشعب يثق فيهم ويريد أن يحملهم المسؤولية ليحلوا هذه المشاكل. فإذا كان الشعب سيحملهم مسؤولية لهذه المشاكل يتركون الأمر الأساسي وينشغلون بفرعيات، هذا خطأ، خطأ كبير. الأمر الآخر أن هذه العملية الانتخابية التي تحدث في مصر الآن شهد لها العالم كله بالنزاهة.
صحيح.
فلماذا لا يسكت هؤلاء البلطجية وهؤلاء المخربون، أنا أسميهم مخربين.
صحيح.
وهؤلاء المخربين لماذا لم يسكتوا إن كانوا صادقين يريدون مصر وحب مصر، ينتظروا العملية النزيهة التي أشاد بها العالم كله وأشادت بها الدنيا لينتظروا ويروا الإسلاميين. أنا حقيقة مشفق على الإسلاميين أن يحملوها وحدهم، يحملوا كل مشاكل مصر وحدهم. حينما يصل الإسلاميين إلى مجلس الشعب سوف يطالبهم الشعب كله بالعلاوات وحل الأزمات وحل المشكلات وحل مشكلة الغاز وحل مشكلة البنزين وحل المشكلات، وإذا قصروا في شيء فيقوم الناس. ولذلك أنا يعني أقول الحمد لله أن الإسلاميين لم يأخذوا الأغلبية المطلقة. لو أن الإسلاميين الحرية والعدالة والنور وحزب الوسط هؤلاء أخذوا مثلا 90% كانت مشكلة كبيرة جدا، لأنهم سيشكلون الوزارة وستكون كلها على أكتافهم. لكن الآن الحمد لله دخلت معهم بعض الكتل الأخرى، بعض الكتل والأحزاب وكذا، بحيث أن يكون العبء مشتركا، أن يكون العبء مشتركا،
ستظل الأغلبية للإسلام
بلا شك. هؤلاء يعني أنا أقول لك الشعب هو الذي اختار، والشعب المصري ذكي، مهما تحاول أن تشغله بشعارات وتشوه ما تشوه وسائل الإعلام ما تشوه وتفعل ما تفعل، إلا أن الشعب يعرف من سيخدمه ومن لن يخدمه. أنا أذكر لك مسألة، أحد إخواننا يقول معه مجموعة من النصارى، في مجموعة كبيرة من النصارى في إحدى المصانع، في أحد المصانع، وصوتوا ورجعوا، فهم يقولون لا أتدري لمن صوتنا؟ قال صوتنا للتيار الإسلامي. قال طب لماذا لم تصوتوا الكتلة النصرانية؟ قالوا كلاما معقولا، قال هؤلاء الإسلاميون ظلموا في فترة من الزمن، والذي ذاق الظلم لا يمكن أن يظلم.
صحيح.
أما إخواننا النصارى، النصارى يقولون عن النصارى، يقول أما إخواننا النصارى نحن نعرفهم، لو أنهم تمكنوا لا نستطيع أن نطيقهم على حد تعبيرهم. الشعب المصري شعب ذكي.
صحيح.
شعب ذكي. نعم.
هو ده اللي بيخلي الكثير بيتساءل دلوقتي، رغم انه المسؤولية ملقاة على عتق الإسلاميين بشكل كبير. يعني دلوقتي كل الناس لما تيجي تنظر إلى مسألة الحكم والبرلمان القادم هيبقى بصبغة إسلامية، وأكيد هيتاح للإسلاميين إن هم يشكلوا حكومة. الحكومة دي بالتالي هتبقى ملقى على عاتقها كل الهموم والأحمال والمشاكل والمطالب الفئوية اللي كل الناس بتتحدث عنها دلوقتي. لما يجي بقى إحنا دلوقتي وإحنا بنحط قواعد حتى في برنامجنا هنا، إن إحنا بنتناول منظور الشريعة الإسلامية، إزاي الشريعة الإسلامية قادرة إذا حكمت وإذا كان لها السلطان والحكم إنها تتعامل مع مثل هذه الأزمات. يعني أنا حضرتك تفضلت قبل كده في الحلقات السابقة تحدثت عن حلول عملية لمشاكل اقتصادية وشكل بطالة ومشاكل ومشاكل ومشاكل. لما يبقى في هناك من يحاول أن يفتعل الأزمات لتخريب البلد، من يحاول أن يفتعل الأزمات لإفساد الأمن، لتخويف الأمنين، لترويع الأمنين، من أجل أن يشعر المواطن أنه غير آمن في سربه وغير معافى في بدنه وغير آمن في وطنه، كيف يتعامل الحاكم المسلم الذي يطبق شرع الله مع مثل هذه الأحداث؟
بلا شك هذا سؤال جميل ورائع. ستكون هناك أولويات حينما يبدأ التيار الإسلامي شكل حكومة ويتعاون مع غيره، لأنه لن ينفرد هو ولن يقصي غيره، وإنما سيتعاون مع غيره في تشكيل الحكومة. سوف تكون هناك أولويات. من أهم الأولويات الآن قبل الاقتصاد الأمن. الأمن، سرقة السيارات، خطف الناس، سرقة الأموال، قطاع الطريق، كل هؤلاء لابد الملف الأمن أن يفتح ويبدأ. لكن أنا أتوقع أن الإسلاميين سيشكلون الأمن تشكيلا آخر. لماذا؟ لأن عندنا حوالي 1,000,000 فرد أمن دولة همهم من صلى ومن لم يصل، من التاح ومن لم يلتاح، هذا همهم أمن الدولة أيام زمان. هذه أنا أتوقع أن هؤلاء سيأخذون دورات تدريبية في كيفية استغلال واستثمار هذه الخبرة عندهم في كيفية التجسس على المجرمين والعصابات،
جمع المعلومات،
وكذلك معرفة أوكار الذين يخربون عقول أبنائنا من الحشاشين وبيع المخدرات وتجار
يعني
الأسلحة. هذا هو الذي سيحفظ المجتمع من الأمن. المجلس العسكري ماذا سيصنع؟ يعني أنا أقول لك المجلس العسكري عنده جنود، لكن المجلس العسكري وظيفته أن يحمي الثغور، يضرب في الهواء مباشرة. يعني ما عنده العصيان الكهربائية وما عنده مسيل للدموع، كل هذا عند وزارة الداخلية، هذا عملوها وهذه خبراته. فهذه الخبرة بدل ما يجلسين على مكاتبهم يشوف من اللي عمل مؤسسة خيرية ومن اللي بجيب في تمويل من الخارج تمويل من الداخل ومن اللي بيصلي ومن اللي بيصوم ومن اللي كذا، لا، كل هؤلاء هيأخذون دورات تدريبية. بهذه الطريقة لا يستطيع أن يخدموا البلد، هم لا يستطيع أن يخدمون البلد. لابد من دورات تدريبية جديدة على كيفية مع الأزمة الأمنية المجرمين، كيفية التعرف على المجرم، كيفية التعرف على البلطجية،
تجفيف المنبع،
هذه الأشياء، ويتم تطويقها تطويقها من حيث المعلومات، والقبض عليهم ليلة. القبض عليهم ليلة، ما كانوا بيروحوا ويجيبوا الإخوان المسلمين ليلة ويجيبوا السلفيين ليلة ويجيبوا من بيوتهم. لماذا؟ طيب المجرمين دول اللي هربين مسجون بيوتهم معروفة وأسماءهم معروفة، لماذا لا يتم أيضا القبض عليهم ليلة؟ الآن واحد يكلمني يقول مسكوا لص وضربوه راحوا يسلموه للضابط، الضابط قال أنا غير ما عندي أوامر لاستلامه. إذا نسلمه لمن؟ هذا لص وقبض عليه وجبنا إلى يعني جبناه عندك خذه. فالآن إما أن تكون هناك حركة مشلولة في الأمن، أو أن يكون هناك تباطؤ وتواطؤ لكي يزداد الضغط الأمني على الموظفين، على الناس المواطنين. الآن المواطن تجد التاجر يقول لا، لن أسافر ليلا، ولو تجارة لن يسافر ليلا، إذا هذا بيعطل الاقتصاد. ليه؟ فلان جاي بسيارته خرج عليه البلطجية أخذوا منه 250,000، فلان أخذوا منه 50,000، فلان أخذوا منه السيارة، فلان أخذوا منه، فكل واحد يؤثر استلامه. هذا الأمر وهذه الوقائع موجودة الآن ولم يتحرك الأمن، أمن الدولة، أمن الدولة اللي بيسموه الآن الأمن الوطني، يجب أن يتحرك وضع خططا وعنده خطط. فلا بد من وزير داخلية مخلص، حينئذ سوف يشغل كل هذا، يحرك كل هذا الجيش الداخلي الذي يأخذ رواتب من عرق المصريين، يحفظ أمن المصريين، فيأمن كل إنسان ويمشي في مصر من أولها إلى آخرها، فيكون آمنا على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه.
فيما يتعلق أيضا بالنقطة دي تحديدا، شيخنا مسألت أنه هؤلاء البلطجية إذا ما عوملوا بالطريقة الشرعية، طريقة الشريعة الإسلامية، إذا تم اعتبار هؤلاء في النهاية أو في المحصلة هم ضحية لمسلسل من الإهمال والتهميش والفقر والجوع والجهل والمرض يكرس لثقافة إفساد هذه الشريحة، شريحة العشوائيات، مما يكرس للبلطجة والفساد والتخريب، الذي يجعل طفل لا يتجاوز 12 من عمره واحد يقول له خد 200 جنيه وروح احرق، خد مش عارف أنبوبة بوتاجاز وولع في المبنى ده، وما يعرفش هذا المبنى مجمع علمي ولا هيئة طرق وكباري ولا ما يعرفش، ولا يعني في شيء غير انه مجرد يبحث عن مال. هل ان احنا لو تعاملنا فعلا بشريعة الاسلام ان احنا ممكن نضع حلول عملية واقعية تخلي المواطن البسيط ده اللي بيتعرض لضغط الفقر والمرض والجهل انه ينشأ تنشئة اسلامية ويربى على قيم الاسلام فننشئ منه مواطن صالح؟
جميل جميل. ده اولا مصر فيها مشكلة امنية كما اشرت حضرتك، ومشكلة اقتصادية، وقد تكون مشكلة اقتصادية سبب في هذا، ومشكلة فكرية.
ايوه
لابد أن تعدل الأفكار وتنغرس القيم والمبادئ في قلوب هؤلاء، بحيث يقول له خذ 200 واحرق، يقول له لا، لو أعطتني 1000 جنيه لن أحرق، لأن الولد هذا ربي على قيم ومبادئ، هذه القيم والمبادئ تحتاج إلى أناس صالحين ودعاء إلى الله عز وجل ليغرسون القيم والمبادئ في قلوب وعقول أبنائنا.
حتى لو خد سنين مش مشكلة، لكن هو مشروع يعني قومي.
نعم، لكن أنا أرى الآن أن مثلا الجنزوري رئيس الوزراء، يعني حينما قرأت اليوم تابعت الأخبار وجدت شيئا عجيبا، يعني الآن يسقط عن الفلاحين كل الفوائد المستحقة على القروض، كم مليون أسقطهم عنهم، وبدأ جدولة الديون. اثنين، أناس مساجين عليهم 156 مليون، المسجونين بدأوا يجدول الديون اللي عليهم، المساجين ديون للحكومة يجدول هذه الديون عليهم، وبدأت المسألة. الأمر الآخر زيادات للمعلمين، لأن المعلم فعلا هو الذي يتعب وهو الذي يربي أبناءنا، ولو أكرمنا سيكرم أبناءنا، وبدل ما يعطي حصتين ويخرج يعطي دروس خارجية وكلام من ده ويرهق الناس بالدروس الخارجية، لا والله نحن نعطيه راتبا يكفيه، ويعطي العطاء الذي يعطيه لأبنائنا في المدارس الإعدادية والثانوية وغيرها. أنا حقيقة حينما قرأت هذه الأخبار الثلاثة علمت أن هذا الرجل رجل ذكي وعنده خبرة طويلة، لا سيما أنه هو أستاذ اقتصاد كبير.
صحيح.
ويعرف من أين تؤكل الكتف، يعرف كيف يحبه الناس، يعني الآن قطاع المدرسين كله سيحبه بالعلاوة دي، قطاع الفلاحين كله سيواليه بهذه العلاوة، إذن لابد أن يكسب ود الشعب. هذه مسألة، ومسألة سهلة، والمسألة الأخرى مسألة ترشيد الإنفاقات، إسراف وتبذير وكذا على
الأماكن الحكومية، وتنزل حتى عن راتبه كمان الشخصي،
يا
تنزل بيه للجمعيات الخيرية.
طيب، يعني بصراحة حقيقة أنا أرى أنه واجب على كل واحد منا أن يقف بجوار هذا الرجل الآن في هذه المرحلة الانتقالية، نقف بجواره ونسدده. هو لا يستطيع أن يعطي كل إنسان ما يتمناه، لكن الرجل بدأ بدايات جدية، وبدأ ينظر في اقتصاد الدولة، بدأ يعمل ترشيد لاقتصاد الدولة، وأنت الآن تقول وتنازل عن راتبه أيضا، إذا الرجل نيته يعني كويسة. فكل من يقف ضده ويقول الجنزوري ومجلس الوزراء وكذا، نرى أن هؤلاء لهم رأي، ونحن نقول لا بأس أن تعبر عن رأيك بشرطين: الشرط الأول ألا تخرب، الشرط الثاني ألا تفرض القلة رأيها على الأغلبية. أنت معتصم في ميدان التحرير تنادي بأنك غير موافق على المجلس، خلاص أنت حر غير موافق، لكن أنتم مثلا 200 300 1000 10000 فيه ملايين موافقين، عبر عن رأيك، عبرت عن رأيك، قلت رأيك، تفضل إلى مكانه. أما أنك تخرب وتحرق فهذه جريمة يجب أن يعاقب عليها، وزير الداخلية لازم أن يعاقبهم لابد أن يعاقبهم. المجلس العسكري لابد أن يصدر الأوامر بمعاقبة هؤلاء حتى تهدأ لهم.
طيب برضو مثل هذه الحزمة من الإصلاحات يعني ممكن تغري بعض الآخرين إن هم يحاولوا إن هم يفعلوا بعض الأشياء المماثلة من المطالب الفئوية وما إلى ذلك. كان إحنا في المقدمة حتى لما قرينا خبر اعتصام عمال السكة الحديد وإيقاف حركة القطارات في الغربية، برضو دول ليهم مطالب فئوية، حوافز وعمال المسافات القصيرة والمسافات الطويلة وطلب بالمساواة. مش ممكن هم يشوفوا إن دكتور كمال الجنزوري بيعمل حزمة إصلاحات لفئة معينة فيغريهم إن هم يعملوا اعتصامات عشان يوصلوا صوتهم ويقولوا احنا كمان نحن هنا احنا محتاجين لمثل هذه الاصلاحات، ولا ده المفروض ان هو يخلي الناس تهدى وتستقر لحد ما يقدر ان هو يدير كافة الامور في عجلة الانتاج عموما؟
هذا كلام محتمل، ولكن اي عاقل يعرف انه لا يمكن ان يعطي كل انسان ما يحتاج في وقت واحد. لو انك رب اسرة وعندك 10 أبناء وراتبك 1000 جنيه وجاء ابنك هذا قال أريد 100 جنيه والثاني قال أريد 200 وهذا 300 وهذا 400 وأنا محتاج 500 وكذا، لا تستطيع في شهر واحد أن تؤديهم. تقولهم طيب خلاص في كل شهر نعطي الإنسان لواحد منكم يجيب له ونأخر الثاني الشهر اللي بعده والثالث الشهر اللي بعده. هذه أسرة، فكيف ب 85 مليون؟ أنا أقول لك الآن لو حصل إشكال في مصر وتخريب هنا وهناك ومنعت الرواتب، لم تستطع الدولة أن تسدد رواتب الشهر القادم، تتصور كيف سيكون حال مصر؟ سيقوم الناس ومن أين سنأكل؟
ثورة.
فمعنى أن الحكومة ما زالت حتى الآن تعطي الرواتب في أوقاتها كلام جميل، يجب أن نصبر. الرواتب نفسها، لا أقول الزيادات، الرواتب. الأمر الآخر، مصر الآن في بنزين السيارات، لو حصلت مشكلة البنزين وليس هناك بنزين السيارات ستقف، مشكلة كبيرة. الغاز مشكلة عظيمة، الخبز مشكلة أكبر. فنحن نقول على كل مصري شريف عاقل يريد الخير للبلد 3 أمور. الأمر الأول أن يصبر بمطلبه الآن حتى تستقر الأمور. الأمر الثاني أن يقوم في العمليات الانتخابية إيجابيا لكي تستقر الأمور سريعا. الأمر الثالث إذا رأى مخربا أو معتصما أو نحو ذلك يكلمه ويهدئه بأن هذا ليس وقته وأنك ستأخذ حقك، لكن انتظر حتى تقف البلد على أقدامه.
جميل. برضو شيخنا مسألة متعلقة بيكثر في الإعلام دلوقتي الحديث كله بيتحدث عن شهداء مجلس الوزراء، هذه الكلمة كثيرا ما تتردد ويقولون نطالب بحقوق الشهداء حتى في ثورة 25 يناير. من بدءا من 25 يناير وحتى اليوم سقط العديد والعديد من القتلى. من منظور شرعي محتاجين ان احنا نضبط هذا المفهوم، لانه الكثير بدأ يعمم هذه الكلمة وبدأت كلمة الشهيد خلاص كأنها اي حد قتل في اي حدث حتى لو كان بلطجي يريد ان بقى شهيد. فاحنا عايزين اولا من منظور الشرع ايه هو تعريف الشهيد؟ ازاي نطلق على هذا الرجل الذي قتل اسم شهيد؟ وهل تنطبق مثل هذه المواصفات على من مات في الاحداث الاخيره؟
اولا الانسان قد يقتل في الحرب بين المسلمين والكفار ولا يطلق عليه شهيد.
في الحرب
مسلم يقتل ولا يطلق عليه شهيد. ولذلك قال البخاري باب لا يقال فلان شهيد. ليه؟ لأنك لا تدري نيته. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله أيقتل فيقتل أيدخل الجنة؟ وفي رواية يكون شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن رجلا كان يقاتل لا يترك للكفار فاذة شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فكان يرجع الصحابة إلى خيامهم يقولون ما أجزأ منا اليوم مثل ما أجزأ فلان. بطل شجاع يدخل في وسط الكفار ويقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار.
لا إله إلا الله.
تعجب الصحابة فقال رجل للصحابة أنا صاحبه، قال فمشيت خلفه، كلما مضى مضيت خلفه، كلما جاء قال فأصابته جراحة فراجع إلى خيمته فلم يصبر من الألم فوضع ذبابة سيفه في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه
انتحر.
فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار، ماذا به؟ قال وضع ذبابة سيفه على صدره واتك عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إذن مسألة أن كل من قتل في مدينة حريش شهيد شهيد، لا، هذه الشهادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى
حسب نيته.
نطمع له في الشهادة، نرجو له ذلك، نرجو له الجنة، لكن الآن أناس يخربون في المؤسسات العامة فيقتلون ويقال شهداء، لا طبعا. إذا كان الذي يخرب نفسه يقتل، لا، ربما يكون واحد مر معهم، واحد جاي معهم زي الشيخ عماد عفت ولا غيره، الله أعلم كان رايح يعمل إيه، الله أعلم بحاله، نقول نرجو له السلام، نرجو له الشهادة، نرجو له كذا،
لكن لا يحكم مطلقا لا يحكم على فلان بأنه مات شهيدا.
الأمر الآخر في التقرير الأخير، التقرير الطب الشرعي يقول بأن حالات القتل، حالات الوفاة التي حدثت بأعيرة نارية ما بين متر وخمسة متر،
مسافة قريبة جدا،
قريبة جدا، يعني هذا الذي في وسط الميدان الذي قتله بجواره وبعيار ناري،
وأحيانا من الخلف
وبعيار ومن الخلف وبعيار ناري، وبينه وبينه متر، ما هو من فوق سطح ولا بعيد مع الجيش ولا مع الشرطة. أنا لا أبرئ ساحة الجيش والشرطة، لكن أقول هذا الطب الشرعي يقول ذلك، قريب من متر الخمسة متر. يعني أنا أتصور أن هؤلاء البلطجية نازلين وينادوا وكذا لكي ينزل مجموعة من الشرفاء فيقتلونهم لكي يهيج الشعب، قتل المهندس فلان، قتل الدكتور فلان، فيأتي ناس، قتل الإسلاميون فلان، هم يتمنوا أن ينزل قائد من قواد الحركة الآن فيقتل، يقتلونه لكي تهيج الحركة كلها. ولكن الإسلاميون أذكى من ذلك وأفهم، هم يقفون ويحذرون من هؤلاء ويبينون هذا إجرام وهذا لا يجوز أن يكون الآن، وهناك أجندات خارجية بلا شك.
طيب حلو بقى، ده دخلنا في نقطة مهمة جدا يا شيخنا، لأنه مسألة الأجندات الخارجية دي وإحنا عايزين يعني بنحلل الموضوع شوية بشيء من محاولة للفهم. دلوقتي لما نيجي نبص للمراكز أو الأماكن اللي تم الاعتداء عليها، أولا مجلس الوزراء، دلالة سياسية صرف، إن أنا بمنع رئيس الوزراء من إنه يدخل حتى من الباب الرئيسي للمجلس. الاعتداء على المجمع العلمي تحديدا، المجمع العلمي اللي يمثل فيه رمزيته مقر أحد الكيانات الهامة العلمية في مصر البارزة. لما نيجي ننظر لهذا المشهد، أيضا هيئة الطرق والكباري، مناطق معينة، هل حضرتك تتصور إن ده ممكن يأتي عن طريق هبة شعبية جارفة فقط تمت بشكل عشوائي، إن هم هاجموا الأماكن اللي موجودة قدامهم بشكل
صرف؟ هذه لمحة جميلة.
ولا أماكن متعمد إنه يصل إليها،
أماكن معينة ومحددة ومأجورون وأخذين رواتب أخذين أموال لتخريب هذه الأماكن، هذا أصبح واضحا الآن، وأناس جالسون هناك لا عمل لهم، كل واحد واخذ مبلغا من المال، هذا الذي يأتي من أمريكا بالملايين ويرى في ميدان التحرير يدفع أموالا، هذه أشياء. لكن الذي أتعجب له الآن وأتساءل، لماذا يسكت المجلس العسكري على هؤلاء؟
صحيح،
هذا هو السؤال، لماذا لم يأمر بالتحقيق فورا، بالقبض عليهم فورا؟ هذا السؤال المحيرني. نحن لا نريد أن نشكك في نية المجلس العسكري، لكن نقول الآن لابد أن يقوم بدوره.
طيب.
ثم الآن المجلس العسكري يقول وهناك أطراف خفية،
مين هم؟
هذا عار علينا أن نقول هناك أطراف خفية، عندك أمن دولة، عندك مباحث، عندك مخابرات، عندك كذا، لا تقل أطراف خفية، قل كانت هناك أطراف خفية ومشينا خلف الخيط وتم القبض عليه، لكن لا تقل هناك أطراف خفية. طيب من الذي سيعرفها إذا كنت أنت بأجهزتك المخابرات وأمن الدولة والأمن السري والحرس الوطني والأمن المركزي، وعندك من عندك من هؤلاء يأخذون رواتب، وهؤلاء كلهم تحت سيطرتك، وتقول هناك أطراف خفية، من الذي سيعرفها؟ نحن المواطنون.
هو البعض وصل بدرجة أنه هو حتى يقول الجيش الذي لا يستطيع أن يؤمن شارع كيف آمن عليها أن يؤمن بلد بالكامل.
نعم، فهذه مسألة فعلا تضع مسؤولية كبيرة على المجلس العسكري. لا نقول نشكك فيه، ولكن نقول المجلس العسكري يجب أن يأمر وزارة الداخلية ويأمر المباحث ونحو ذلك أن تأتي له بالحقائق، تأتي له بالحقائق، ثم يظهر كده في مؤتمر صحفي يقول وتم القبض على كذا وتم القبض على كذا وكذا، والذي كان يضرب هو فلان وفلان، وأعطينا أحكام، إما أحكام عسكرية أو يعطوها للمحكمة تبدأ المحكمة تحاكمهم. هذه مسائل مهمة مطلوبة الآن.
فيما يتعلق بدور الشباب تحديدا، وأنا أتحدث عن شباب الثورة الذين شاركوا فيها منذ بدايتها، الآن هم يعلمون جيدا، والكثير منهم معتصم في ميدان التحرير، والكثير منهم كان معتصم أمام مجلس الوزراء، ولا مناص من حق الاعتصام، حتى حضرتك أكدت قبل كده على معنى الاعتصام، وليه ضوابط في الشريعة الإسلامية أنه هو لا يخرب لا يعطل عملا لا يمنع أحد من ممارسة عمله إلى غيره من هذه الضوابط. لكن هذا الشباب الذي سمح بتواجده المكثف في هذه الأماكن أن يندس في وسطه من ليس منه، ماذا تقول له؟
أولا أقول بأن الإنسان إذا أراد أن يخطو خطوة ينظر نظرة ليرى هل هذه الخطوة في مرضاة الله أم في غضب الله.
نعم. طيب شيخ الحبيب، أخذ اتصال بعد إذنك ونرجع لاستكمال الإجابة. الأستاذ عبد الله من فيصل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
أهلا بيك يا فندم.
الله يبارك في حضرتك وفضيلة الشيخ وحيد على السلام.
الله يبارك فيك.
والله حضرتك هو الخلاصة، يعني كل اللغز كله مع المجلس العسكري. فيعني أتمنى إن المجلس العسكري يخرجنا من الوضع دوت، لأن مش معقول زي حضرتك قلت كده. أنا مأمن جيش، على ان هو يعني اقوى جيش في يعتبر في الدول العربيه حاليا، وبامنه على البحر الاحمر وبحر المتوسط وعلى الحدود كلها الغربيه والشرقيه والشماليه والجنوبيه، ومش قادر يامن شارع طوله كيلو او كيلو الا، فحاجه غريبه جدا جدا. فنسال الله سبحانه وتعالى لنا ايه العفو والعافيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى المصر.
طب انت ايه رايك يا استاذ عبد الله، يعني رايك انت المخرج من هذا الامر ايه؟ يعني حتى الجيش لما خرج وقال احنا مش عارفين الاطراف، وفي اطراف زي ما الشيخ تفضل كده، انت كمواطن مصري حريص على بلدك، كيف تنظر المخرج من هذه الأزمة؟
والله حضرتك هو المخرج الوحيد ان احنا الناس اللي هم في طورة دول حضرتك نمنع عنهم جميع الاتصالات او ننفيهم، يعني نريح دماغنا وننفيهم بره مصر، لان هم اللي محركين المجلس العسكري. وكثير من الناس عارفين الموضوع دوت، وللاسف مش قادرين يتكلموا، حتى نفسه المشير يعني بارك الله فيه ويهدي له نفسه ان شاء الله كده، عارف الموضوع ده، لكن كله متكتف مش عارف يعمل ايه. علماءنا متكتفين، والسياسيين بتوعنا متكتفين، والمجلس العسكري، وليس لنا الا الله سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر.
الله المستعان.
فهو الدعاء هو الحل من هذه المساله. ويا ريت، انا كنت كلمت النهارده الشيخ وحيد النهارده في البرنامج النهارده الساعه العصر، فطلبت منه ان هو يحاول يهدي الناس، لان الناحيه الاقتصاديه هي اللي مأذنه الناس نفسيا، وهيسمعوا اراء الناس يدفع لهم فلوس. البلطجي ده البلطجي نازل ليه؟ ما هو البلطجي نازل عشان ياخد 50 و100 جنيه و200 جنيه. فإحنا لو حاولنا نهدي الناس اقتصاديا، ونحاول نوحد ونعرفهم الله سبحانه وتعالى وتوحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار، وحنقدر نهدي الناس شوية، لأن الناس خلاص بدأت حدك. يعني أنا حدك أنت في بداية البرنامج اتكلمت على المجمع العلمي، أنت بتكلم شعب دلوقتي في المجمع العلمي هو مش عارف يجيب أنبوبة. صحيح. مجمع علمي حضرتك إيه؟ في تراث جوه، في كتاب مصر اللي هو من سنه 1790 قالوا عليه دوت. طب انا مش عارف اجيب انبوبه، مش عارف احمي عيالي ولا عارف اكلهم. صحيح. كتاب ايه اللي بقاله 200 سنه؟ انا عايز اكل عيالي الاول واشربهم واحميهم وبعد كده اشوف الكتاب. صح. انا ما اعرفش، ما فيش حد 3/4 الشعب المصري حضرتك ما يعرفش ان في 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 جنب رئاسة الوزراء في مجمع اسمه مجمع الكتب. انا ما عرفتش غير اليومين التلاتة فاتوا دول وانا خريج كلية تجارة.
موجود بقاله 200 سنة.
200 سنة ما حدش يعرفه. شغلونا حضرتك بالمام. احنا عايزين المام وعايزين عيالنا نربيهم ونجوزهم مش عارفين. انا هاخد الكتب اعمل حضرتك الكتب لاهل الكتب. احنا خلينا الاول نصحح عقيدتنا حضرتك. العقيدة عندنا خربانة. بقى عندنا استغفر الله العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية النافع الضار هو المجلس العسكري دلوقتي. ما بقاش الله سبحانه وتعالى. عايزين نذكر الناس بالله سبحانه وتعالى هو النافع هو الضار. عايزين نذكر يا اخوانا يعني انا بلي حاجة بسيطة يعني انا سبحان الله مشايخنا في يوم من الايام مع احترامي مشايخنا وهم على راسهم من فوق يعني من ساعة بدأ الانتخابات دي مشايخنا نسأل الله العفو والعافية الا من رحم رب كلنا بين السياسيين.
انقطع الخط
الخط فصل. طب انا ما قطعتش على فكرة لكن هو الكلام وجيه جدا وهو اخونا عبد الله بيتكلم في نقطة مهمة وهي مسألة فقه الاولويات. يعني احنا دلوقتي دورنا ان احنا نتكلم على الكتاب مع احترامنا طبعا للكتاب لانه هو في النهاية لكن هو بيقول ان المواطن المصري في النهاية ما يعني لقمة العيش.
لكن هذه المسألة ليست مبررا لان يأتي هؤلاء البلطجية البلطجية الذين يأخذون أموال وكذا لابد من محاسبتهم ومعاقبتهم وإلا فاللص يسرق وغيره يسرق لأنه لا قيمة لديه ولا مبادئ. فنحن نرى أن هذه المسائل لابد أن يتكاتف الشعب والجيش والشرطة والجميع في الوقوف ضد هؤلاء. وليس كل من وقف في ميدان التحرير فهو حر وليس كل من وقف أمام مجلس الوزراء فهو طالب بحق. لا نحن لا نريد من فئة قليلة أن تفرض رأيها على الجميع.
تمام.
هذا مستقبل بلد كامل والبلد هي التي هي التي فعلا يجب أن تقرر مصير نفسها.
تمام.
وهؤلاء الذين يأتون بأجندات خارجية للزعزعة زعزعة الأمن وإثارة القلق نحو ذلك لا بد من وقفة حاسمة وحازمة حتى لا يتكرر هذا الموقف.
نعم. أخيرا يمكن إحنا خلاص خلصنا لكن أنا حابب قبل كلمة أخيرة أنا عايز أعرف دور العلماء والدعاء في الفترة هذه تحديدا من إحنا في مرحلة حرجة من تاريخ مصر يا شيخنا. عايزين نعرف بالفعل تاريخ أو دور العلماء والدعاء في مصر إيه اللي المفروض إن هم يقوموا به حاليا. إيه الدور إيه الزاوية اللي المفروض يبينوها للناس. إيه هي الأماكن أو الأولويات اللي يركزوا عليها في دروسهم في خطبهم في مواعظهم في احتكاكهم بالناس. فقه الأولوية الآن
ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف الناس بالحقائق. وهذا أنا أرى أن الدعاة والعلماء والإسلاميين قاموا بدور كبير جدا في مسألة مجلس الوزراء. مجلس الوزراء وناس بلطجية يفتعلوا أشياء ليثيروا العامة حتى ينزلوا. العلماء يقول لا تنزلوا لا تنزلوا. تتصور لو نزل العامة ونزل الناس كيف سيكون القتلى وكيف سيكون الإصابات ستكون بالجملة. فهذا دور كبير جدا يبعد الناس عن الفتن. هذه واحدة. الأمر الآخر غرس القيم والمبادئ في قلوب الناس حتى يعرفوا الصدق والأمانة وعدم الخيانة وعدم الغش وعدم السرقة وعدم قطع الطريق. الأمر الثالث تعبيد الناس لرب العالمين بحيث أن يكون الإنسان عبدا لله بمعنى أن يعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا. ولذلك كلما اقتربنا من ربنا كلما أصلح الله أحوالنا من الله عز وجل وبرأنا من الحول والقوة. لا الجماعات الإسلامية لا حول ولا قوة ولا مجلس الشعب ولا مجلس الوزراء له حول وقوة. إنما الأمر يتم بقدر من
الله عز
بقدر
وجل.
الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نقترب من الله عز وجل وكلما اقتربنا من الله أنزل الله علينا الخير والبركة والأمن والأمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء.
أخيرا شيخنا كلمة سريعة للناخب الذي من المفترض أن يتوجه غدا أو بعد غد للإدلاء بصوته في مرحلة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات.
أوجه إليه أمرين. الأمر الأول أنه لا يكون سلبيا بل لابد أن يشارك. الأمر الثاني ويختار من يشاء. الأمر الثاني عليه أن يختار من إذا سأله الله عنه لماذا اخترت هذا سيكون عنده جواب. يا رب من أجلك اخترته لكي يصلح حال البلد، اخترته لكي يطبق شرع الله عز وجل، اخترته لكي يكون سببا في خروج من الأزمة التي نحن فيها. لا يقول اخترته من أجل أنه صاحبي صديقي سيعطيني مكافأة أو نحو ذلك.
شيخ الحبيب الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي بشكرك شكرا جزيلا كما تعودت منك دائما على أنك تدخل في النقاط الشائكة وتخرج منها سلسا سهلا كما عودت مشاهديك دائما وكما عودتنا. أشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لك دوام السداد والرشاد والتوفيق. كل الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في هذا اللقاء المتجدد من الإسلام والحياة. كما قال شيخنا ولا مزيد على ما قال، مصر بحاجة إلى كل يد وإلى كل عقل وإلى كل قلم وإلى كل من لديه أي موهبة وأي فكر وأي إرادة أن يفعل ما بوسعه لكي تخرج مصر من هذا المأزق العصيب الذي سيكتبه التاريخ بعد ذلك. هل قدم المصريون شيئا لبلدهم ولوطنهم ولدينهم في هذا التوقيت؟ قد عرضت عليهم المسألة والأمر إليهم الآن، ماذا هم صانعون؟ نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرته وخدمة دينه. في النهاية بشكر كل زملائي الأعزاء في الاستوديو، أخويا محمد عادل ومحمد عبد العال وسليم راتب وأخويا خالد النجار المخرج العزيز. وهذه الحياة سيد توكل من الإسلام والحياة حتى يضمن لقاء مقبل بإذن الله. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.